بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة 22 من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية، وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين: في تحليل مفردات الآية، وفي بيان حقيقة النفس الإنسانية. نجي الآن إلى المحور الأول. الآية المباركة تتضمن مفردتين: المفردة الأولى الروح، يسألونك عن الروح، والمفردة الثانية هي الأمر، قل الروح من أمر ربي. فما معنى كل من المفردتين؟ المفردة الأولى الروح، ما هي الروح في القرآن الكريم؟ الروح أطلقها القرآن الكريم على عدة موارد. المورد الأول: مخلوق أعظم شأنا من الملائكة. القرآن الكريم عندما يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الروح غير الملائكة. عندما يقول القرآن الكريم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الروح غير الملائكة. ورد في الروايات الشريفة الروح مخلوق أعظم شأنا من الملائكة. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن القرآن يطلق الروح على جبرائيل عليه السلام، يسميه روح وهو من الملائكة. مثلا في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس، الروح الأمين، جبرائيل عليه السلام. المورد الثالث أن القرآن يطلق الروح على بعض الأنبياء مثل عيسى، يعبر عن عيسى بأنه روح الله. القرآن الكريم يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى بن مريم روح من الله عز وجل. المورد الرابع أن القرآن الكريم يسمي نفس القرآن روح، يعني يعبر عن القرآن نفسه بأنه روح، يعبر عن الوحي بأنه روح. يقول القرآن الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. معروف وحي يعني إلهام بدون واسطة، يكلمه بالوحي يعني يلهمه. أو من وراء حجاب يعني واسطة. فلما جاءنا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. موسى نودي من الشجرة، هذا معنى من وراء حجاب، سمع صوتا من الشجرة. أو يرسل رسولا، يا إلهام يا من وراء حجاب، يا يرسل رسولا يعني شنو يرسل رسولا؟ يعني ملك ينزل عليه ملك. أو يرسل رسولا فيوحي، من الذي يوحي؟ الملك، فيوحي بإذنه. بإذن من؟ بإذن الله ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك يعني يا رسول الله أنت أعطيناك الأقسام الثلاثة، أوحينا إليك عن طريق الإلهام، أوحينا إليك عن طريق جسم خارجي، أوحينا إليك عن طريق إرسال رسول وهو جبرائيل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هو الروح الذي أوحاه الله إلى النبي؟ القرآن، لأن الملك هو لا يوحى، الملك واسطة في الوحي. الذي يوحى هو القرآن، هو الكتاب السماوي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن يسمي القرآن نفسه، يسميه روح، يعبر عن الوحي بأنه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. زين. المورد الخامس أن القرآن يطلق كلمة الروح على الإيمان الذي يغمر قلوب المؤمنين والأنبياء. شوف القرآن يقول عن عيسى بن مريم: وأيدناه بروح القدس. ويقول عن المؤمنين: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المؤمن مؤيد بروح من الله عز وجل. زين. فإذا كلمة الروح في القرآن أطلقت على موارد متعددة، يجمع هذه الموارد كلها عنوان الحياة. الروح تساوي الحياة، الروح هي الحياة. لكن الحياة لها مصاديق: حياة ملائكية جبرائيل روح، حياة إيمانية وأيدهم بروح من، حياة وحيانية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الحياة لها مصاديق، لها موارد، لها مجالات متعددة. الروح هي الحياة، لكن تبعا لاختلاف مصاديق الحياة واختلاف موارد الحياة، تلاحظ القرآن أحيانا يطلق الروح على جبرائيل لأنه مصدر حياة، يطلق الروح على القرآن لأنه مصدر حياة، يطلق الروح على عيسى بن مريم لأنه مصدر حياة، يطلق الروح على الإيمان لأنه مصدر حياة. إذن الحياة، الروح هي الحياة، وما ذكره القرآن موارد ومصاديق للحياة. نجي الآن إلى المفردة الثانية في الآية. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. شنو معنى كلمة أمر؟ خل أشرح لك بصورة واضحة. كل موجود مادي، كل مخلوق أنت تعيشه يتألف من صفتين: صفة وجود، صفة إبداع، صفة تسوية، صفة نفخ. خل أبين لك بالمثال. مثلا أنا عندما أريد أن أرسم لوحة زيتية على الحائط، هذا الحائط أريد أرسم عليه لوحة زيتية، أجمع الألوان والأصباغ والمواد، ثم أقوم بوضعها بشكل هندسي دقيق. المرحلة الأولى أن أضع الألوان والمواد بشكل هندسي دقيق على الحائط، هذا الوضع يسمى عملية تسوية، سويت، يسمى عملية خلق، خلقت. بس أنا أحتاج إلى مرحلة ثانية. شنو المرحلة الثانية؟ هذه اللي يسموها سر الصنعة، سر المفتاح. زين؟ كما يقولون سر المفتاح في مفتاح السر. زين؟ المرحلة الثانية لمسات الأخيرة، أضع لمسات فنية على اللوحة تجعل اللوحة جذابة، تجعل اللوحة زاهية، تجعل اللوحة معبرة عن فكري، معبرة عن مشاعري، معبرة عن موهبتي الفنية. إذن اللوحة مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى تسوية، تسوية هي هندسة المواد والأصباغ، هذه نسميها تسوية. المرحلة الثانية مرحلة نفخ، نفخت في اللوحة من فكري، نفخت في اللوحة من مشاعري، نفخت في اللوحة من موهبتي الفنية، فأصبحت اللوحة تعكس موهبتي وفني وإبداعي. إذن اللوحة مؤلفة من عنصرين: عنصر تسوية وعنصر نفخ. العنصر الأول وهو الهندسة خلق، والعنصر الثاني أمر. العنصر الأول ملك، العنصر الثاني ملكوت. خلنا نطبقه على إبداع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حينما يوجد المخلوق، افترض يوجد الإنسان، شوف القرآن ماذا يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، زين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا كله واضح. لاحظ الآية هذه الثالثة شو تقول: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، زين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. شوف عملية الرسام شو سوى، شوف انت قاعد تطبقها. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. سوى الإنسان يعني شكل الصورة، صورة الإنسان، شكل الجسم، شكل هذا الجسم الإنساني، سواه، شكل الجسم، أعطاه الصورة المادية، أعطاه الهيئة المادية. لما سواه جاءت المرحلة الثانية، نفخ فيه. هذه النفخة نفخة الحياة، هذه النفخة كلمة الإبداع، هذه النفخة كلمة الإيجاد. فالإنسان يتكون من شنو؟ من عنصرين: عنصر تسوية وعنصر نفخ. فلما سويته ونفخت فيه من روحي، هذان العنصران ركزوا عليهما: عنصر التسوية يسميه الله خلق. ليش؟ لأن هذا عنصر التسوية يحتاج إلى مدة ومادة. ما يتشكل جسم الإنسان إلا بمدة ومادة، لكن العنصر الثاني وهو نفخ الحياة، يعطي الجسم نفخة من الحياة، يعطي الجسم بصيص من النور، يعطي الجسم رشحة من الشعاع. هذا العنصر الثاني سميه القرآن أمر مو خلق، لأن هذا العنصر الثاني ما يعتمد لا على مادة ولا على مدة. العنصر الثاني دفعي لحظي، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. نفخة الحياة أمر. التسوية يعني الصورة المادية اللي أعطيت أنت إياها ملك، تبارك الذي بيده الملك. ونفخة الحياة التي وهبت لك ملكوت، قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده الآية تفسر الآية اللي قبلها. شنو معنى كن فيكون؟ معنى كن فيكون نفخة الحياة. نفخة الحياة هي الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فأنت أيها الإنسان مؤلف من عنصرين: ملك وهي صورتك المادية، ملكوت وهي نفخة الحياة الموجودة فيك. أنت مؤلف من عنصرين: تسوية وهي صورتك المادية، نفخ وهي الروح التي وهبت لك. أنت مؤلف من عنصرين: خلق وهي صورتك المادية، أمر وهي نفخة الحياة التي أعطيت إياك. إذن عندما نرجع إلى الآية التي افتتحنا بها: يسألونك عن الروح. القرآن يجيب كلمة روح دائما، زين، والكتب السماوية تكرر كلمة الروح، فاستدعى المسلمين يسألوا عن الروح. طيب ما هي الروح؟ ما هي الروح التي هي أعظم من الملائكة؟ ما هي الروح التي تؤيد المؤمنين وتؤيد الأنبياء؟ الروح التي تؤيد المؤمنين والأنبياء ما هي يا رسول الله؟ قال: ليست هي من الأجسام حتى تكون من عالم الخلق، حتى تكون تسوية، حتى تكون ملك، بل هي من عالم الأمر، من عالم الملكوت. الروح نفخة الحياة، فهي ملكوت وهي أمر وهي نفخ. لذلك قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وليس من خلق ربي، من أمره. وما أوتيتم، شقد ما تتصور أنت، تريد تتصور الروح شلون حدودها حجمها مقدارها، يقول لك ما تقدر تتصور. فقط تقدر تتصور أن الروح وجود من عالم الأمر، من عالم الملكوت، يحمل نفخة الحياة. هذا اللي تقدر تتصور عن الروح، ما تقدر تتصور أشياء أكثر من ذلك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. طيب، ما هي النفس الإنسانية؟ حقيقة النفس الإنسانية. طبعا النفس غير البدن، كل واحد يعرف بدني غير نفسي، هذا بدني، بس نفسي مو هذه، نفسي شيء آخر غير بدني. والقرآن أيضا يؤكد على أن النفس غير البدن. شوف، لاحظ القرآن عندما يتحدث عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك، ما قال بنفسك، لأن نفسه ما نجت، نفسه قبضت. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ويقول القرآن الكريم في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني أنت متوفى كل ليلة ترى تتوفى، لظن أن الوفاة ما صارت، كل ليلة الإنسان يتوفى، لأن وقت النوم وقت وفاة. الله يتوفى الأنفس في حالتين، يتوفى الأنفس حين موتها هذا واضح، والتي لم تمت، متى يتوفاها إذا هي لم تمت؟ في منامها، والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها. يتوفى الأنفس يعني يستوفيها، يستوفي النفس فتصعد إلى الملكوت الأعلى. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. زين، بعد أن يستوفي النفس والإنسان بعد نائم ماذا يحصل؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي حان أجلها تمسك بعد ما ترجع، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن النفس غير البدن، البدن يبقى في الأرض لكن النفس تتوفى ترتفع إلى الملكوت الأعلى. زين، النفس غير البدن، فما هي النفس؟ أنت الآن عندما تسأل من أنت؟ تقول أنا؟ مجرد تقول أنا تلتفت إلى شيء غير شنو؟ غير بدنك. من أنت؟ تقول أنا. أنا المعبر عنه بكلمة أنا هو النفس. النفس وجود معين أنت تشير إليه بكلمة أنا. إحنا هذا الوجود نريد نعرفه، ما هي حقيقته؟ هنا ثلاثة تعريفات أذكرها باختصار. التعريف الأول ما يذكره بعض علماء النفس، يقولون النفس الإنسانية هي وحدة اتصال وافتراق. شلون؟ يعني الآن أنت عندك عناصر ثلاثة، عندك إدراك وعندك إرادة وعندك رضا. هذه العناصر النفسية قد تجتمع وقد تفترق، هناك مركز يجمعها ويفرقها. يعني الآن مثلا أنا أريد، أنا أدركت المأتم، أدركت أن هناك حسينية، أن هناك مأتم، أدركت ذلك، ثم أردت أن أحضر وحضرت عن رضا وعن قناعة. المركز الذي يجمع الإدراك والإرادة والرضا هو النفس، وأحيانا تفترق، أحيانا أدرك أشياء لكن ما أريدها، أدرك المرض لكن ما أريد المرض، أو أريدها لكن لا أرضى بها، أريد شرب الدواء لكن لا أرضى به. إذن المركز الذي يجمع هذه العناصر ويفرقها يسمى بالنفس. هذا تعريف بعض علماء النفس للنفس. طبعا هذا تعريف سطحي كما ترون، يعني هو قاعد يتحدث عن صفة من صفات النفس، بعد مو قاعد يسلط الضوء على حقيقة النفس. هو قاعد يقول النفس من صفاتها وشؤونها أنها تجمع العناصر وتفرقها، بس ما قاعد يحدثنا عن جوهر النفس وحقيقة النفس. زين، نجي إلى التعريف الثاني. التعريف الثاني هو التعريف الفلسفي. الفلاسفة يقولون النفس جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. شنو معنى هالكلام؟ يقولوا النفس ترى مو في البدن، ترى أنت لا تفكر النفس داخل بدنك، لا، النفس خارج البدن، هي تحرك البدن مثل ما أنت تحرك الأجهزة بالرموت، أنت تحرك مثلا مكنسة كهربائية بالرموت، هي النفس خارج البدن تحرك هذا البدن. البدن مجرد آلة وجهاز تحركه النفس للوصول إلى مآربها وأهدافها، ليس إلا، وإلا هي النفس مو في البدن، النفس خارج البدن. البدن مادي والنفس مجرد عن المادة. شنو دليلهم على هذا؟ فلاسفة يقولون كل مادي يقبل الانقسام. أي مادي لازم يقبل الانقسام، حتى الجسيمات تحت الذرية هي شنو؟ تقبل الانقسام. يعني هذا الجسيم تقدر أنت تقسمه بعقلك، أنت ما تقدر تقسمه في الخارج، تقدر تقسمه بعقلك إلى يمين ويسار وفوق وتحت وقبل وبعد. كل مادي يقبل الانقسام، لكن النفس لا تقبل الانقسام. أنت الآن من نسألك من أنت، تقول أنا، بمجرد تقول أنا تشير بهذه الكلمة إلى وجود بسيط تمام البساطة. ما تعبر عنه بكلمة أنا وجود بسيط تمام البساطة لا يقبل الانقسام. نفسي ما فيها يمين ويسار وفوق وتحت، هذا اليمين واليسار هذه كلها أقسام. لماذا؟ لجسدي، لبدني. أما نفسي فليس فيها هذا التقسيم يمين ويسار وفوق وتحت. النفس لا تنقسم. إذن النفس ليست شنو؟ مادية. الوجود المادي يقبل الانقسام والنفس لا تقبل الانقسام. إذن النفس ليست وجودا ماديا، النفس مجرد عن المادة، متصرفة في المادة فقط. هذا التعريف الثاني، تعريف الفلسفي. نجي إلى التعريف الثالث ونختم به. مجموعة من فقهائنا ومتكلمينا يقولون لا، النفس في البدن مو خارج البدن. احنا ما يخصنا بالروح، الروح شيء والنفس شيء آخر. الروح اللي يتحدث عنها القرآن ما لها علاقة بالإنسان. الروح التي يتحدث عنها القرآن إما مخلوق أعظم من الملائكة كما في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، أو هي ملك من الملائكة كما يقول القرآن نزل به الروح الأمين، أو هي أمر يؤيد الأنبياء والمؤمنين كما يقول القرآن أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. هذه هي الروح. الروح كما ذكرنا في المحور الأول وجود ينفخ الحياة، يهب الحياة. هذا ما تحدث عنه القرآن وعبر عنه بالروح. طيب، بينما الإنسان ما عبر القرآن عنه بالروح، عبر عنه القرآن بالنفس. فالروح شيء في القرآن والنفس شيء آخر. وقسم القرآن النفس الإنسانية إلى ثلاثة أقسام: أمارة، لوامة، مطمئنة. النفس الأمارة هي القوة الشهوية التي تعيشها. يقول القرآن الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه القوة الشهوية التي تلح علينا أن نشبعها هي النفس الأمارة. زين، وعدنا نفس لوامة. اللوامة هي الضمير الذي يؤنبك ويشجعك. أنت إذا أخطأت تقولي أنبني ضميري. يعني شنو أنبني ضميري؟ يعني عندك قوة في الداخل تؤنبك على الرذيلة وتحثك على الفضيلة. هذه تسمى بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وعندك القسم الأخير العقل. العقل يعبر عنا القرآن بالنفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس الإنسانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. زين، هل هي جوهر مجرد كما يقول الفلاسفة، أو هي في البدن كما يقول هؤلاء الفقهاء؟ يقولون لا، هي في البدن. ليش في البدن؟ لأن ظاهر النصوص قرآنا وسنة أن النفس في البدن. خل أقرأ لك بعض النصوص وركز معي جيدا. النص الأول قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. شنو اللي بلغت التراقي؟ كلا إذا بلغت التراقي، ما هي؟ العرف يفهم النفس بلغت التراقي، يعني شنو؟ يعني النفس شعاع، وقت الاحتضار وقت الموت يصعد بشكل تدريجي إلى أن ينتصل، إلى أن يصل إلى منطقة الترقوة. هذه منطقة الترقوة أعلى المنحر، أعلى البلعوم. إذا وصلت النفس إلى هذه المرحلة بلغت التراقي، يتساءل الملائكة، وقيل من راق؟ من راق هذا سؤال، يعني الملائكة يقول من الذي يرقى؟ مو النفس قاعد ترقى؟ من هذا الذي يرقى؟ مؤمن، فاسق، صالح، طالح، سعيد، شقي. الملائكة تسأل من راق؟ وظن أنه الفراق. خلاص، إذا وصلت النفس إلى الترقوة، انقطع النفس، يعتقد الإنسان بأنه حان وقت الفراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. فإذن في شيء مادي، شيء يخرج من البدن، بلغت شنو؟ التراقي. وقيل من راق، إلى ربك يومئذ. ترى اليوم المساق مو للعمل، مو للوظيفة، اليوم إلى مكان آخر. كل يوم أنت تصعد السيارة وتروح إلى العمل، تروح إلى الدراسة، وتروح للقاء الأصدقاء. اليوم لا، اليوم المساق إلى السماء، إلى ربك يومئذ المساق. اليوم تساق إلى منطقة أخرى، إلى ربك يومئذ المساق. زين، تجي إلى نص ثاني من القرآن الكريم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ما الذي يبلغ الحلقوم؟ معنى أن النفس داخل البدن تصعد تصعد تبلغ الحلقوم، خلاص. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، إذا أنت عندك إنسان يحتضر، يحتضر الموت وأنت حوله، شو تشوفوا أنتوا؟ شوفوا حالة احتضار وقاعد يأن وقاعد يحن. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكتنا أقرب منكم، أنتوا حوله، تقولوا يلا أسعفوه، يلا خلي يرجع قلبه إلى النبض مرة أخرى، يلا خلي نحاول نرجع إلى الحياة مرة أخرى. لكن الملائكة المحيطة به تنظر شيئا آخر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. يلا رجع الروح مرة ثانية إذا تقدر. زين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين، يضرب له تحية، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. مباشرة ينزل إلى الحميم، مباشرة بعد الموت يعيش نزول، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين.
فسبح باسم ربك العظيم. إذن النفس حالة مادية تخرج من البدن، النفس ليست جوهر مجرد عن البدن، بل هي حالة في البدن. ومسألة أن المادي لا يقبل الانقسام، هذا أول الكلام، قاعدة هذه مو ثابتة أن كل مادي يقبل الانقسام. الطاقة التي تتحول إلى مادة لا تقبل الانقسام، ليس كل مادي يقبل الانقسام. إذن النفس وجود حال في البدن ويخرج من البدن كما عبرت عنه الآيات المباركات. تعال إلى الروايات الشريفة. إذا عرجت روح المؤمن، النفس طلعت من البدن عرجت، تهش إليها أرواح المؤمنين، استقبلوها النفس جاية، فلان ترى جاي إلكم اليوم، تستقبله الأنفس أرواح المؤمنين، فيأتيها النداء دعوها تستريح، فإنها أقبلت من هول عظيم. ترى لحظة الموت هول، تدري معنى هالكلمة شنو؟ لحظة الموت لحظة هول، أنت تنتقل من الدنيا للآخرة، هاللحظة هذه لحظة الانتقال هول عظيم. دعوها تستريح فإنها أقبلت من هول عظيم. أنت الآن في الدنيا تشوف بيت وتشوف ناس وتشوف أهلك وتشوف عشيرتك وتشوف زوجتك وتشوف أولادك، فجأة وإذا أنت تشوف عالم آخر، أشباح وأرواح وملائكة وجن ومليارات من الأجسام والأرواح والأشكال، ما تبصرون وما لا تبصرون. هالانتقال السريع هول عظيم يعبر عنه القرآن الكريم، يعبر عن هذه الحالة حالة الهول العظيم، حالة لحظة الموت. يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه، كنت تريد تبتعد عن الموت، حتى إذا واحد يذكرك بالموت يقول لا رجاء لا تذكرني، خليني مرتاح، خليني مرتاحين، لا تجيب ذكر الموت إلينا. زين، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق، ملك يسوق، ملك يشهد عليها، سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت الآن تعيش حالة هول. كيف تعيش حالة هول؟ شوف الإمام الحسن الزكي وهو إمام معصوم يبكي، يبكي وقت الموت. يقال: ما يبكيك يا أبا محمد وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ يقول: أبكي لأمرين، فراق الأحبة وهول المطلع. فراق الأحبة وهول المطلع، الموت هول. هذا الموت الذي يبكي الحسن يبكي زين العابدين، وما لي لا أبكي. إمام يقول: وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. هذه الحالة تبكي الإنسان، ومما يهون على الإنسان المؤمن أنه يرى حين موته وجهين مضيئين، مشرقين مشعين، محمد وعلي يراهما بعينيه أثناء الاحتضار وقت الاحتضار. هذه الحالة التي يعبر عنها أمير المؤمنين وهو يخاطب الحارث بن همدان: يا حار همدان، من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى، وما فعل، وأنت يا حار إن تمت ترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا، أقول للنار حين تعرض في الحشر: ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. علي يحضر عند المؤمن، كل مؤمن يحضر حال احتضاره، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. السؤال: من حضر عند الحسين حال احتضاره؟ أبو عبد الله يحتضر، من حضر عند حال احتضارها؟ أين علي؟ أين رسول الله؟ أين فاطمة؟ والحسين يحتضر ويؤن أنينا: أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أمي فاطمة الزهراء؟ ولكن عندما عرجت روحا كأني بهم إن كبوا عليه رسول الله يضم، وعليا يشم، والزهراء تمسح عنه التراب وتقول: ولدي حسين قتلوك، ومن شرب الماء منعوك، أما عرفوا من جدك ومن أبوك؟ أم سلمة تسجل لنا هذا المنظر. أم سلمة كانت نائمة وقت الظهيرة يوم 10 من المحرم، فجلست فزعة مرعوبة: ماذا رأيت يا أم سلمة؟ قالت: رأيت رسول الله أشعث أغبر، يعني التراب على وجهه، التراب على شعره، التراب على جسمه، وبيده قارورة من الدماء. يا رسول الله ما بالك أشعث أغبر، من أين أتيت يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة، الآن جئت من كربلاء، وهذا تراب جسم ولدي الحسين، وهذه دماء نحر ولدي الحسين. وحسينا يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل ما أتى ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني: ما غسلوا ولا لفوا يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام الباغ رامية،
وأعظم الخطب في الإسلام داهية شنو عار تجول عليه الخيل عادي حاكت له الريح منها زرا وردا ويلي شفنا ليموت جيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل أكفان إيه والله ما شفنا ليموت يضيل يضيل عريان وتلعب عليه الخيل
عار اللباس قطيع الرأس يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم اكتب لوليك الفرج والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.